هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. المستوطنون يدنسون باحات المسجد الأقصى المبارك، وارتفاع أعداد المقتحمين خلال شهر إلى قرابة 2000 مستوطن. الكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه تمهيدا للذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك للمرة الرابعة خلال عامين. السودان يهدد بالانسحاب من التطبيع إذا لم ينل حصانة من الدعاوى القضائية بشأن أحداث 11 من سبتمبر. إذن اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات في ساحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. هذا وكشف تقرير عن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر المنصرم، حيث اقتربت من حاجز 2000 مستوطن. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل محسن ريماوي.
العام الجاري شهدت باحات الأقصى اقتحامات نوعية وخطيرة قادها كبار ضباط شرطة الاحتلال ووزراؤه وأعضاء كنيسة وقادة في سلاح الجو والبحرية، بالإضافة لاقتحام المخابرات وطلبة المعاهد الصهيونية بشكل مكثف. مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني قال إن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني تصاعدت ووصلت إلى 1845 مستوطنا. المركز أوضح في تقرير له أن من بين المقتحمين عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري وما يسمون أيضا بطلاب الهيكل المزعوم. وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعانهم تهدف لتغيير الواقع في المدينة والأقصى. وكانت جماعة الهيكل قد طالبت قوات الاحتلال بتجديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الصهيونية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.
وإلى الكيان الصهيوني، حيث صادق الكنيست بالقراءة الأولى على حل نفسه في خطوة على طريق انهيار حكومة بنيامين نتنياهو. وكان وزير الحرب الصهيوني بني غانتس قد أعلن أن أعضاء حزبه أزرق أبيض سيصوتون لصالح اقتراح حل الكنيست، وهو ما قد ينتهي إلى انتخابات رابعة يشهدها الكيان الصهيوني في أقل من عامين بسبب الخلافات الداخلية. التفاصيل في تقرير زميل زهير حسن.
وضع وزير حرب العدو بني غانتس كيان الاحتلال على سكة الانتخابات مجددا حين أعلن عن دعمه حل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع. بني غانتس برر قراره بالخيبات المتراكمة من سياسات شريكه في الحكومة بنيامين نتنياهو الذي لم يلتزم بأي تعهدات، وكان همه الأوحد تعزيز رصيده الشعبي وممارسة سياسة الخداع والعمل من أجل عدم تطبيق اتفاقية التناوب على رئاسة الحكومة التي كانت أساس الاتفاق مع حزب أزرق أبيض على تشكيل الحكومة.
لم يكن لدي أوهام حيال نتنياهو، فقد عرفت سجلته كخارق منظم للتعهدات، لكني توقعت أن يرتفع نتنياهو إلى مستوى مسؤولية اللحظة، لكن هذا لم يحصل. نتنياهو قرر تفكيك الحكومة وجر إسرائيل إلى انتخابات، فهو لم يلتزم بكلمته في تمرير الميزانية في ظل تفاقم الأزمة وتزايد البطالة والفقر وأغلاق المصالح والأعمال، ورغم ذلك ليس هناك ميزانية، لذا فإن حزب أزرق أبيض سيصوت إلى جانب اقتراح حل الكنيست.
بدأت عملية الانتخابات وهذا الأمر واضح كالشمس، وإذا لم يحصل أمر استثنائي كبير فإن عملية الانتخابات انطلقت، وقد أطلق بني غانتس الإشارة وليس هناك طريق للعودة، وكل ما تبقى هو تحديد موعد الانتخابات، وستكون هناك معركة قاسية على ذلك.
نتنياهو عبر عن معارضته لخطوة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيما رحبت أحزاب من المعارضة ومن داخل الحكومة بالخطوة، داعية إلى إسقاط ما سمته حكومة الفشل.
سنصوت على حل هذه الحكومة السيئة، حكومة فشل نتنياهو وغانتس التي نكثت بثقة مواطني إسرائيل.
يشار إلى أن نتنياهو لا يزال متصدرا في استطلاعات الرأي، وبإمكانه تشكيل حكومة من معسكر اليمين شريطة أن يتغلب على خلافاته العميقة مع حزب يمني نفتالي بنت الذي يعتبر أهم منافس لنتنياهو داخل هذا المعسكر.
هدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بتجميد التطبيع مع إسرائيل إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على منح بلاده حصانة من دعاوى قضائية في الولايات المتحدة. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن عبد الفتاح البرهان حذر في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أنه إذا لم يوافق الكونغرس بنهاية كانون الأول ديسمبر الجاري على القانون الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية بشأن أحداث 11 من سبتمبر، فإن السودان سيجمد التطبيع مع تل أبيب. القيادي في الحزب الشيوعي السوداني علي محجوب تحدث إلينا حول هذا الموضوع.
أولا، تجربة السودان مع الأمريكان بخصوص الوعود التي يقدمونها في السابق كلها كانت فاشلة، خاصة بعد سلام السودان في 2005 مع الجنوب وما قاد إلى انفصال الجنوب، وكل الوعود التي تلتها في تمويل الحرب وكل الإجراءات التي كانت في السابق مأمول أجتم لم تأتوا كلها. وفيما حدث في الفترة الأخيرة معلوم أن الأمريكان وعدوا مع الإسرائيليين برفع اسم السودان مقابل التطبيع، ولكن كل ما تم كلها كانت أيضا وعود. والخلل الذي حدث في السابق أن السودان وضع كل بيضه في سلة واحدة بفضل الانتخابات لدعم الإسرائيليين ودعم الأمريكان ترامب، ولكن كل الأمور تغيرت ولم تأتي الرياح بما تنتيج، تشتهي السفن بوجود ترامب أجين أو ثانيا في السلطة. وكما هو معروف أن بايدن صرح في السابق والآن وأنه سوف يغير السياسات المأمولة في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية وحل الدولتين. وهذا ما لم يتماشى مع كل المأمول الذي كان تقوم به السعودية والأمارات في ترويض بعض الدول لإقامة مكاسب إضافية. لكن لا أعتقد أن بايدن ولا غيره، كل من يأمل فأن الأمريكان سوف يحققون وعودا أو سوف يغيرون الوضع القائم في السودان فهو واهم، لأن الأمريكان يبحثون عن مصالحهم في الشرق الأوسط وفي المنطقة، والإسرائيليين يبحثون عن أمنهم، فهم عادة يقدمون القليل ويطلبون الكثير.
أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن للتطبيع مع العدو الصهيوني نتائج خطيرة وكارثية، وأن قدر المطبعين بات مرهونا بالإرادة الأمريكية والصهيونية. التفاصيل في تقرير زهراء سلام.
بينما يتهافت بعض الزعماء العرب لتقديم الولاء والطاعة للنظام الصهيوني، يصر أحرار البحرين على الوقوف بوجه المطبعين. وفي هذا الإطار أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن التطبيع مع العدو الصهيوني نتائجه خطيرة وكارثية، وشره مستطير على الشعوب الواقعة تحت سيطرة الحكومات المطبعة بالخصوص وسائر شعوب الأمة. ولفت الشيخ قاسم في بيانه إلى أن ذل الأنظمة المطبعة أمام العدو الصهيوني الذي برز للعيان بقوة في المدة الوجيزة من توقيع صق الخزي والخيانة والذي تسعى لفرضه على الشعوب هو من هذه النتائج الوخيمة، والذي يراد له أن يقتل في أمتنا روح العزة والإباء والاستقلال وتستسلم لقيادة كيان من أعدى الأعداء لله والأمة والإنسانية. وشدد الشيخ قاسم على أن السباق صار محموما بين المطبعين القدامى والجدد، والتنافس جاد بقوة على التقرب والتملق للعدو الصهيوني، كما صار التنافس على الإظهار العملي لإخلاص أكبر لسقف العبودية المتعلق بالتطبيع وتحقيق أهدافه التي يطمح فيها كل من ترامب الأمريكي ونتنياهو الصهيوني، وهو تنافس ينشط فيه المطبعون الجدد في رغبة عارمة لتوكيد العلاقة مع العدو وتوثيقها. وتحدث الشيخ قاسم عن خلفية وأن لم تكن فكرية فنفسية للاندفاع لهذا التنافس القذر المذل المخجل لمن يخجل، وهي أن القوم قد تبرأوا من أمتهم وآمنوا بأن قدرهم مرهون بالإرادة الأمريكية والصهيونية، وأن مصيرهم بيدهما، وأن الرضا من السيد الأمريكي الطريق إليه غير مفصول عن رضا الكيان الصهيوني في فلسطين، والذي تأبى السياسة الأمريكية إلا أن يكون سيد المنطقة وصاحب القوة الأكبر فيها والكلمة المهيمنة على حكوماتها وشعوبها. وختم الشيخ قاسم بالقول: لا يظن أبدا في الأوساط العادية من أبناء الأمة فضلا عن نخبها أن تقبل بمثل هذا الذل والهوان الذي يتنافى وتركيبتها الفكرية والنفسية، أو تصبر عن مقاومته بشدة غير معهودة، فأنه لا صبر على ما فيه من ضياع للأمة وسقوطها إلى هذا الحد.
دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السلطة إلى استئناف جلسات الحوار الوطني والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال. وشددت الفصائل خلال لقاء وطني عقد في مدينة غزة على ضرورة الاستمرار في مسار المصالحة واستكمال مخرجات لقاء الأمناء العامين للفصائل. تقرير محمد دلول.
إيقاع رفع نبضات القلوب، اقترب الموعد، ثم عاد بها إلى الأرض منهكة مالة وربما آيسة. حال جولات المصالحة مع الشعب الفلسطيني. لقاء ضم الوجهاء والمخاتير والنخبة مع قادة الفصائل لوضعهم في آخر التطورات السياسية. بدأ اللقاء بتشخيص المخاطر التي أصبحت تطبق من كل جانب، صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع الذي يهدف تصفية القضية الفلسطينية. مخاطر أجمع الحاضرون أن الطريق لمواجهتها هو استعادة الوحدة. الدكتور خليل الحية استعرض ما جرى في آخر لقاءات المصالحة بالقاهرة. اقترحت حركة حماس 3 اقتراحات تفضي لاستعادة الوحدة، كلها قوبلت بالرفض من حركة فتح وبقرار استعادة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ذهب للانتخابات وإعادة مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطة والرئاسة في وقت واحد، وعلى قاعدة الشراكة بقائمة وطنية موحدة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي ومرشح رئاسة كله بشراكة مع الكل الوطني. حركة فتح رفضت هذا العرض. عرضنا عليهم أيضا أن نبدأ بترتيب المجلس الوطني، أيضا رفضت هذا العرض. عرضنا عليهم عرضا ثالثا أنه نذهب للانتخابات وفق الاتفاق الذي كان في العام الماضي مع حنا ناصر.
مواقف الفصائل تطابقت برفض قرار السلطة العودة للتنسيق الأمني الذي أضر من وجهة نظرهم بشكل مباشر بمسار استعادة الوحدة. حركة الجهاد دعت السلطة للتراجع عن هذا القرار والبدء بتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين وإعادة بناء منظمة التحرير.
حركة الجهاد الإسلامي مع وحدة فلسطينية حقيقية تحافظ على الحقوق الفلسطينية وتعيد بناء البيت الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي طالبت بأن تبدأ الانتخابات من المجلس الوطني من أجل أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية مظلة للكل الفلسطيني، ومن ثم نذهب إلى تنفيذ مخرجات الاجتماع القيادي ما بين بيروت ورام الله.
اتفقت الفصائل في رؤيتها للخروج من المأزق الحالي، فبخلاف الاتفاق على ضرورة التراجع عن قرار عودة التنسيق الأمني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، اتفقت الفصائل على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمقاومة الاحتلال.
سجل المكتب الإعلامي الفلسطيني سلسلة من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية في محاولة لتكتيم الأصوات التي تنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وسياساته العنجهية. المزيد من التفاصيل في تقرير يوسف حمدان.
الهدف هو منع المحتوى الفلسطيني من الوصول إلى العالم، أما السبل فهي كثيرة متعددة تصل إلى حد القتل عن سبق إصرار وترصد. هذه هي سياسة الاحتلال مع الصحفي الفلسطيني، والذي يقف وحيدا كما أبناء شعبه في مواجهة وغطرسة الاحتلال وظلمه. آخر مشاهد هذا الظلم كانت قبل أيام قليلة، عندما اعتدى جنود الاحتلال برفقة مستوطنيه على عدد من الصحفيين، حيث أطلقت عليهم الكلاب والحجارة والقنابل الصوتية والغازية، وهددوا بالاعتقال والضرب أثناء تغطيتهم لفعالية شعبية في محافظة سلفيت. الانتهاكات الصحفية ازدادت خلال الشهر المنصرم أيضا لتصل إلى 46 انتهاكا، حيث اعتقلت واستدعت قوات الاحتلال 9 صحفيين، بينما أقدمت على مداهمة عدد من بيوتهم وتقديم إخطارات إبعاد عن المسجد الأقصى لآخرين. كما أصدرت محاكم الاحتلال قرارات بالاعتقال وتمديد الاعتقال وتجديده إداريا بحق عدد من الصحفيين. الانتهاكات وصلت أيضا لمحاربة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجلت التقارير الحقوقية عشرات حالات حذف الحسابات ومنع النشر وتقييده لدى الصفحات الفلسطينية، وذلك بضغط من حكومة الاحتلال والتي تتخوف دوما من نشر الحقيقة.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. المستوطنون يدنسون باحات المسجد الأقصى المبارك، وارتفاع أعداد المقتحمين خلال شهر إلى قرابة 2000 مستوطن. الكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه تمهيدا للذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك للمرة الرابعة خلال عامين. السودان يهدد بالانسحاب من التطبيع إذا لم ينل حصانة من الدعاوى القضائية بشأن أحداث 11 من سبتمبر. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج تسارع خطوات التطبيع ومعادلة التصدي. وفي لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند الفقرات التالية، حيث لها ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سنستضيف الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد في هذا البرنامج عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. ونهاية المطاف سنتوقف إياكم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أعزائي المستمعين سنحط الرحالة عند فقرتنا أهلنا في الشتات وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية والصحية في مخيم اليرموك بدمشق، إلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله، لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأنوروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخذهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا مدارس الأنوروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة طلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأنوروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برا المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير وأتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيع الأنصارية، وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عددهم يتجاوز 30 منشأة، ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضع جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب،
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل الأونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021.
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني في شهر شباط.
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم،
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. شكرا جزيلا.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا. تفرف غاية تسرف وراية ترفرف يا هناك في علاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك موطني
قراءة تسارع خطوات التطبيع مع الكياني وفتح أنقرة الاتصالات مع تل أبيب تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يعد مشهد هبوط الطائرات الخليجية في مطار بن غوريون الإسرائيلي يشكل حرجا للأنظمة المطبعة أو حتى غرابة في المشهد. في أوج تجليات التطبيع يحضر وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني إلى تل أبيب مصطحبا وفدا من 40 شخصية رسمية وعامة للتوقيع على مشاريع مع الاحتلال وإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين. الزيارة شكلا ومضمونا ليست إلا زيادة في رصيد تل أبيب ورئيس الوزراء المأزوم بنيامين نتنياهو بعد أن اختار المطبعون الاستدارة الكاملة نحو كيان الاحتلال. على موجة التطبيع نفسها وافقت السعودية على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها إلى الإمارات وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير نتيجة ضغوط مارسها جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب على الرياض لأجل ذلك الغرض توضيح الوكالة. ومن غير المستبعد أن يكون الإفراج المتواصل عن معلومات تتحدث عن تناغم من سعودي إسرائيلي إلا إرهاصات لإعلان ربما يكون قريبا لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. التواصل الإسرائيلي الصامت لم يقتصر على السعودية بل شمل تركيا كذلك بحسب ما كشفته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية. المصدر العبري أكد وجود قناة اتصال سرية بين أنقرة وتل أبيب تهدف لتحسين العلاقات الثنائية مجددا وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى العلاقات لمرحلة جديدة بين الجانبين من المرجح أن تفضي إلى إعادة السفراء واستئناف العمل الدبلوماسي على أعلى المستويات.
جزيل الشكر ووافر التقدير لمراسلنا رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن تعزيز بعض الرسميات العربية خطواتها التطبيعية مع الكيان وتلويح أنقرة بعودة الدفء للعلاقات مع تل أبيب، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بك أستاذ أبو مجاهد، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله سيدي الفاضل. خطوات التطبيع العملية على مستوى الاتفاقات تتابع وآخرها زيارة وفد بحريني إلى كيان الاحتلال لتوقيع اتفاقات، كيف تتناولون هذا الموضوع وهل هذا التسارع كان متوقعا لعقد هذه الاتفاقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه القضية الفلسطينية كشفت عورات كل من يسير في الخطى أو الخط السياسي أو يعني يقوم بأي عمل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد قضيتنا، وبالتالي نحن اليوم أمام مفصل تاريخي له علاقة باختصاص. هناك محور مقاومة يدعم المقاومة ويساندها ويقف إلى جانبها ويدعم هذه القضية الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة، وهناك محور اسمه محور التطبيع، محور السقوط والخيانة. هذا المحور تمثله كثير من الدول العربية التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، بل وأفور من ذلك ولاحظنا أن هؤلاء ديدنهم وطريقتهم هو كيفية إرضاء أصيادهم من الصهاينة والأمريكان. هذا المحور بالتأكيد لن يكتب له العلو ولن يكتب له الكلمة على قضيتنا وعلى شعبنا ولا على محور المقاومة. هذا المحور الذي الآن بفضل الله عز وجل بدأ يعني يكبر وبعد بدأ يحقق إنجازات ميدانية ويحقق أيضا يعني يعبر عن تطلعات الشعوب العربية والإسلامية ويعبر عن نبض الأمة الحقيقي، نبض الأمة الحقيقي الرافض للتطبيع أولا، والرافض لهذا السقوط الخياني من قبل بعض القادة العرب، والرافض لكل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني الذي يعني ما فتئ يمضي باتفاقيات أمنية وعسكرية. كانوا يقولون أن هذا التطبيع ديدنه له علاقة بالأمر الاقتصادي، لكن الكل يعلم جيدا ويشهد على أن التطبيع هو تطبيع أمني وتطبيع سياسي، راجين من ذلك هؤلاء القادة أن يحصنوا ربما كراسيهم من السقوط أمام أبناء شعوبهم. وبالتالي نحن اليوم أمام اصطفافين واضحين، اصطفاف متعلق بدعم المقاومة ودعم القضية الفلسطينية ويمثله محور المقاومة، وهذا الاصطفاف المتعلق بأمريكا والعدو الصهيوني ومن وقف إلى جانبهم يمثل هذا الدور الخياني.
طيب أستاذ أبو مجاهد، أيضا ما تم الكشف عنه سماح الرياض لطائرات الاحتلال عبور أجواءها في الطريق إلى الإمارات، ما الذي يعنيه سماح الرياض عبور الطائرات طائرات الاحتلال أجواءها، وكثيرا ما حاولت إبعاد شبهات التطبيع عن نفسها؟
بالتأكيد هذا ما كنت ستحدث به حقيقة، هو أن الرياض تحاول أن تبرأ شبهات التطبيع عن نفسها من خلال القول أنه لا يوجد تطبيع فعلي مع تل أبيب، ولكن حقيقة ما كشف عنه من قبل العدو الصهيوني وعدم نفي الرياض بشكل رسمي للقاء الذي عقد قبل أيام بين نتنياهو وبن سلمان، هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن هناك تعاونا أمنيا وربما عسكريا وربما أكثر من ذلك بكثير ما بين الرياض وما بين العدو الصهيوني، وهذا السماح هو طوطنة ربما لأمر أكبر مما يحدث مع الإمارات وغيرها، ربما يحدث تطبيع بمستوى أكبر من الذي حدث مع الدول التي سبقت ربما الرياض. وبالتالي اليوم لا نستطيع أن نقول ولا يمكن أن تدرى أي تهمة إلا أن يكون وقائع مغاير، كل الوقائع تشير وتؤكد بأن هناك علاقة قوية ما بين الرياض بن سلمان وبين نتنياهو وبين بومبيو وبين عدد من دول الخليج في موضوع التطبيع، وهذا لا يخفى على أحد كل هذا الأمر. نحن اليوم أمام يعني للأسف الشديد، وهذا ليس تآمر على القضية الفلسطينية فحسب، بل على تآمر على كل من يرفع رأسه في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، هو تآمر على محور المقاومة، هو تآمر على الانتصارات والإنجازات التي حققها هذا المحور، وعلى ترتيب المنطقة وتوظيفها تبعا للأهواء الأمريكية والصهيونية في المنطقة، وبالتالي تسهيل مهام الصهاينة والأمريكان للاستحواذ على المنطقة العربية من جديد. هذا ما حلم لدى نتنياهو، وحلم أيضا ربما يعطيهم إياه ترامب من خلال هذه العلاقات المفتوحة مع كثير من الدول العربية التي نحفد من خلالها لحدوث هذا التطبيع الخياني. وللأسف الشديد توجت كل هذه الأمور بأن السلطة الفلسطينية قد أعادت التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكأنهم يعولون على إدارة بايدن، والذي يعول على إدارة بايدن كان يعول على سراب حقيقة. نحن أمام مشهد فلسطيني ومعترك فلسطيني مهم في ظل الظروف غير العادية التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية. كان الواجب أن نلملم جبهتنا الداخلية ونوحد صفنا ونقاوم الاحتلال موحدين، لا أن نلهث وراء السراب وراء التنسيق الأمني.
أستاذ أبو مجاهد، يعني هذا الرد على الخطوات التطبيعية إلى التغيير الذي ستشهده الإدارة الأمريكية، يعني هل هذا التبرير في موقعه؟ ما الذي ستحمله الإدارة الجديدة للمطبعين؟
لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية ربما يعني تعطي جديدا لهؤلاء المطبعين. هؤلاء المطبعين كما نشهد مضوا على سياسة ترامب بحذافيرها، ولا أظن بأن بايدن سيتغير كثيرا في هذه السياسة، بينما أنه ربما مستوى التشجيع الذي كان قبل ذلك ربما ينخفض عن مستوى التشجيع الموجود لدى إدارة بايدن. المنطقة الآن بايدن منهك بالقضايا الداخلية المتعلقة بالأمور الاقتصادية والوضع الداخلي ومواجهة فيروس كورونا وكثير من الانشغالات الداخلية. على المستوى الدولي حتى اللحظة بايدن لم يعطي أملا لأي منطقة، بينما طمأن الجمهور الأمريكي لم يعطي حتى في السياسة الخارجية لم يعطي طمأنة لأي يعني لأي موضوع داخلي أو ملف صحيح. عفوا لأي ملف خارجي مع أن هناك إنجازا ما قد يحدث، وبالتالي اللهث وراء هذا التطبيع المجاني والعلني والخيالي وهذا السقوط المدوي لدى بعض حكام العرب، هذا الأمر ربما سيكون وبال وانعكاسة سلبية على كل هؤلاء الحكام الذين مضوا في طريق التطبيع واللاهثين وراء السراب، لأن هذه الإدارة الأمريكية تبحث عن مصالحها ولا تبحث عن مصالح العرب ولا المنطقة العربية، تبحث على ممكن أن على ما الذي يمكن أن تستجلبه من هؤلاء العرب. نعم. مثل ما حدث مع الفضيحة المدوية التي زار فيها ترامب الرياض وحصل فيها على مليارات الدولارات، هذا المشهد ربما تكرر مع كثير من الدول العربية. أنت لاحظ معي مثال صغير، التطبيع المجاني الذي حدث مع السودان، حتى الآن السودان تهدد ب يعني رفض هذا التطبيع وتعليق هذا التطبيع. لاحظ معي أن ترامب تركهم معلقين ربما ولم يرفع عنهم العقوبات بالرغم من إعطائه يعني وعودات برفع العقوبات عن السودان ودعم السودان ويعني فتح مناخ اقتصادي إيجابي داخل البلاد. لاحظ معي هؤلاء الأمريكان وهؤلاء الصهاينة لا يهمهم إلا مصالحهم، والذي يحافظ على مبادئه والذي يحافظ على عروبته والذي لا يسقط في وحل الخيانة هو من سينجو بإذن الله عز وجل. لا هؤلاء اللاهثين وراء حفنة من الدولارات هنا وهناك، هؤلاء بالتأكيد سيسقطوا ويسقط كل من يلف أو كل من يحالفهم. شعبنا الفلسطيني ناضل بكل قوة وعزيمة وثبات نحو تحقيق أهدافه، هذه الأمة العربية نابضة بالخير الكثير، وبالتالي محور المقاومة الذي يعظم ويكبر ويحقق الإنجازات هذا المحور سينتصر في نهاية المآل. ربما أن يعني هذا الحديث لا ينفك بالمطلق عن محاولة الإدارة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، ربما إحداث إشغال له علاقة وارتباط بالموضوع الداخلي في القضايا العربية. نعم. مثل ما حدث يعني في بعض الدول، ولا يمكن أن نغفل أن نتحدث عن الإنجازات التي حققها محور المقاومة والإنجازات التي حققتها. نعم. الجمهورية الإسلامية بالرغم مما تعرضت له من حصار. شكرا. وأن لا نذكر القائد الكبير العالم محسن فخري زادة الذي يعني كان له يعني باكورة عمل مجاهد مميز مرتبط برفعة وقوة وأنفة وصلابة الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. حسنتم. التي استطاعت بالرغم من كل ما تعرض له من حصار إلى أن تنهض وأن تتقدم على المستوى العلمي وعلى المستوى الميداني. لا يمكن أن نغفل أن ذلك يغيظ إسرائيل بشكل مباشر.
صحيح.
وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني اليوم عندما يعني يطور من إمكانيات وقدرات المقاومة يعي ذلك جيدا، العدو الصهيوني أن لديه خصم عنيد وأن لديه خصم يستطيع أن يفعل ويقوى على أن يفعل. لا هذه الدول العربية التي ارتضت كما قلت أن تكون أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا.
والتي لا تستطيع أن تؤمن الكرسي الذي تجلس عليه.
شكرا جزيلا الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالزمان.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. من جديد نحييكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزلة. طبعا كتابة الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا. نعم. أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بداية الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين، اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم، شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحبيب، طبعا من مداهمات لمن قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول يا قدس، يا قدس حي ولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس هيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، العين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع وما حس بجرحك يا فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك وهي الشعب الفلسطيني حشن.
نعم نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني. نعم. والكتابة عامية، ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي. أنا يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار انه انا سمعت اول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي الشعر الفلسطيني الاغلب،
وهو بالتاكيد يعني هو الاقرب للغه الجماهير والاسهل على الفهم.
هي الاسهل على الفهم والاسرع بالتوصيل الرساله.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، وعلى اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطن، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان: حفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان، وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان، واللي ضحى كرماله كسب الذهب، أنا الأسير مشهد يا زمان، وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان راح أصرخ بصوتي صرخة غضب، ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان، وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنا تنوهب.
نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني، وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
يحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعم لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أنها تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير، كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باعوا الضمير، بكل يوم بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير، أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير، ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن وعلنها يا شعبي ثورة نفين، شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات، وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألف شكر وتحية للناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد، ولكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، حتى لقاء قادم في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، حب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني، لا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك